بلاش التفرق ده. ولا أدري بلغتكم هذا الكلام قديما، ما أدري أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مكفية ولا إيه؟ ما تجاوبوا قربوا يا جماعة كده، ما تخلوش فيه فرق بينكم. الناس اللي قاعدة متطرسة ورا ديت مش عايزة تقرب هنا أبدا. خلينا نشوفكم كده تملوا العين. قلنا قبل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل مرة بأصحابه منزلا يستريحون، فنزل الناس تحت الشجر فقال لهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان، فاجتمعوا حتى لو بسط عليهم ثوب لأظلهم. فالحديث ده يكفيك تعمل به لغاية ما تموت، لكن للأسف كل ما الواحد بيجي بيلاقي نفس فمش عارف، انا مش عارف لها حل صراحة. كان عندكم حل؟ فيدوني افادكم الله. او ليه القلب مش راضي يقبل؟ يعني تفرقكم في هذا المجلس ذمه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في الاكل قالوا يا رسول الله ناكل ولا نشبع، قال لعلكم تتفرقون في طعامكم، اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. فالاجتماع دائما يا إخوة ألفة، ولا يبدو أنكم فريقين والله أعلم، الريحة بتقول كده. المهم اللقاء ده على فكرة متأخر كثيرا، فكثيرا ما وعدت أن أتيكم، ويعني يحال بيني وبين المجيء، يحال فعلا بيني وبين المجيء. النهاردة كان هيحصل نفس الموضوع، لكن حاولت جاهدا. يعني النهاردة من صباح ربنا وإحنا في كفر الشيخ عند الشيخ أبو إسحاق، مجلس الشورى كان مجتمع هناك عند الشيخ أبو إسحاق هذا اليوم، ويعني أبشركم من البشريات أن المشايخ الكبار دلوقتي بيقربوا من بعض بصورة لا تتخيلونها. يعني الشيخ بنقول له اللقاء ده جه متأخر يا فضيلة الشيخ، فقال وأنا ما تأخرتش عنكم. قلنا له طيب الاجتماع الجاي هيبقى عندك هنا، قال وأنا موافق، ويبقى اللقاء التلفزيوني هيبقى الشيخ موجود معانا على قناة الرحمة إن شاء الله. فمصر بتجتمع وبتتلم، دي بادرة خير، دي بادرة خير وبشرة خير يا جماعة، بشرة خير. ولما تجد مجلس هيجلس امامك بعد شهر او بعد العودة من الحج ان شاء الله، لان معظمنا مسافر من بداية من نص الاسبوع الجاي، فتجد يعني خلاصة مصر كلها مجموعة قدامك في طبق واحد، يبقى ما عادش عندك الا ان الشيطان يضحك عليك في اختلاف وربنا سبحانه وتعالى لا ينصر بالاختلاف، لا ينصر بالاختلاف. اللي فاكر انه بيختلف عشان هينصر ربنا، ما بينصرش ربنا سبحانه وتعالى بالاختلاف، لأنه ذم الاختلاف ونهى عنه وحذر منه وبين أنه بذرة للفشل، بذرة للفشل. فمهما تحاول وتنصر الله بالاختلاف مش حتى لو قلت إن إنك أنت بتختلف لأنك صاحب حق. الرسول قال إيه في المختلف صاحب الحق؟ قال سيبه، قال سيبه، إني زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ايه؟ لمن ترك المراء اللي هو الجدال وان كان محقا ولو كنت صاحب حق. طالما انكم مسلمين في دائرة الاسلام ما تظنش ان انت لا اصلا بي اللي هينصر الدين، لو سبتها الغير مش هينصر. الكلام ده مش صحيح. لو سبناها لغيرنا من غير المسلمين او من اصحاب البدع او من اصحاب الاهواء صح، دول ما بينصروش الدين. لكن كون نختلف في بعض المسائل وانت لك فيها اتجاه وانا لي فيها اتجاه، ده احنا عايزين نعمل نفسنا احسن من الائمة الاربعة. الائمة الاربعة عد بقى مسائل الخلاف بينهم، انما قد يكون بينك وبين اخوك مسألة خلافية قد يكون في النزول على الركبة او على اليدين وتعمل منها قضية. فانا بأبشركم والله ثم والله ان احنا كان جلستنا النهاردة مع الشيخ هناك مجلس الشورى، كنا مع الشيخ والله ما اختلفنا في كلمة، وأنا أقسم بالله أمامكم إن ما كناش مصدقين نفسنا إن إحنا كلمتنا مجموعة بهذا الشكل. فكل ما تشاورنا فيه اتفقنا عليه، لم يقم واحد منا في نفسه شيء، لم يقم واحد منا وهو يقول خلاص أنا مع المجموعة لكن أنا كلنا اتفقنا. تخيل، والله هذا حدث وكلنا تكلمنا. فأنا بقول لك يعني إيه، ما تديش فرصة للشيطان يدخل بينك وبين أخوك، وإن شاء الله يعني كل مشكلة لها حل، بس بالهدوء والانفعال بيؤدي إلى الإثم ويؤدي إلى الخطأ ويؤدي إلى الوقوع في المعصية ويؤدي إلى دخول الشيطان ويؤدي إلى وجود الشحناء. والله تعالى لعلمه بخلقه قال: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. ليه يقول التي هي أحسن؟ لأن الشيطان واقف ما بيغفلش لحظة، واقف على الكلمة اللي ممكن تحتمل يقول لك بس أوصلها. فخلي بالك من كلامك لأن هو واقف يتلقط لك. ليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه هذه صفية؟ لأن عارف أن الشيطان واقف، فقال لهم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. هو الشيطان ما بيغفلش عننا لحظة، قاعد معانا على طول وبينتظر الكلمة، ما بيسرحش زينا في الدرس، ما بيسرحش زينا في الصلاة، لا قاعد منتظر الكلمات وبيعدها وبيحسبها وبيفهمها ويشوف الكلمة المحتملة اللي ممكن لما يوصلها لأخوك وتغر صدره يقوم يوصلها. فعشان كده ربنا وصانا وقال: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. هي أحسن، وإحنا ما عندناش أزمة في العلم ولا في الحفظ، معظمنا حفاظ وعلماء وقراء معظمنا كده، لكن الأزمة كلها أزمة إزاي نتعامل، إزاي نعمل بهذا العلم، إزاي نعمل بهذا العلم. أيها الإخوة، يعني حديثي هخليه باختصار معاكم، وأهم حاجة بس إن احنا إيه، خير الكلام إيه، ما قل ودل، ما احنا سمعنا مليون خطوة، يعني الترمومتر بيزيد قوي، في ناس بتزيد ولله الحمد، وفي ناس واقفة مكانها، في ناس واقفة مكانها. ولذلك احنا هنضرب مثال النهاردة يبين لنا دورنا في الإسلام إيه. خد بالك، ما احنا بنختلف اهو، وهنوصل لفين؟ هنرجع لورا. المختلف هيرجع لورا، تأكد ان المختلف مش هيوصل لقدام. طب لما يبقى عارف انه هيرجع لورا وبيصر على ذلك، يبقى ليه بيختلف؟ يبقى بيقول لك بقى يمشي اللي انا عايزه يا ترجع لورا. خدت بالك؟ انا هدي مثال بسيط، المثال ده بس يعيشنا جو من الايه، من الخدمة. هل احنا فعلا نقدر على الخدمة، ولا احنا المفروض ان احنا خلاص طلعنا على المعاش ما قدش عاد لنا خدمة؟ في ناس طلعت معاش مبكر من قبل العشرين، طلعوا معاش مبكر من الخدمة. الخدمة في ميدان الحق، في ميدان الحق. برضو مش عايز اتوهكم، اخش في الموضوع مباشرة. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في مكة بدأ دعوته، الكفار لما شعروا بأن الدعوة دي يعني مغيرة لما كانوا عليه، وبدأ الناس تدخل معاه، فبدأوا يعادوا النبي عليه الصلاة والسلام. أسلم معاه الناس بيزيد العدد، فالموضوع ده أرهقهم، بدأوا يعذبوا كل من يسلم معه. الصحابة بدأوا يشتكوا للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول لهم اصبروا، هو اللي انتوا فيه ده حاجة؟ انتوا فين من اللي كانوا قبلكم؟ اين انتم ممن كان قبلكم؟ لكنه في داخله يعني متأسف لما يحدث له، وحزين من اجله، عزيز عليه ما عنتم، يعني عز عليه تعب اي واحد من المسلمين. لكن يصبرهم عشان يردي رجالة. في الأخير قال لهم اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. فخرجوا إلى الحبشة، كانوا 80 واحد. يقول ابن مسعود خرجنا إلى الحبشة 80 رجلا، فينا جعفر ابن أبي طالب، وفينا عثمان بن مضعون، يعني فينا قادة، فينا رجال على مستوى عالي من الدين والخلق. لما وصلوا أرض الحبشة نزلوا فيها بدون استئذان، خلاص مساحات مفتوحة والأراضي مفتوحة، لا حرج، ملك لا يظلم عنده أحد، فجلسوا في أرضه. الكفار في مكة ما ارتحوش، قالوا لازم نرجع الناس دي تاني ونفتنها عندنا، لكن يروحوا هناك يكونوا مجموعة والناس تقتنع بكلامهم؟ لا. فأرسلوا وراهم 2 من أذكياء الناس، عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، 2 أذكياء. بس عبد الله بن أبي ربيعة كان أحلم الرجلين، يعني هو وعمر كان هو أشد حلما من عمر، لكن 2 أذكياء. قريش حملتهم بهدايا كتير، طبعا بقت هدايا من دولة لدولة، هدايا كثيرة، هدايا تخص الملك اللي هو النجاشي، وهدايا تخص البطانة اللي حواليه، وخاصة بطانة السوق اللي هي بتقبل الرشوة. وحملوا الهدايا دي وذهبوا إلى النجاشي، وبعدين ادوا الهدايا الأول للبطارقة والبطانة، وعرفوهم احنا جايين عندكم ليه؟ جايين عشان نطلب الناس دي، وعايزينكم لما تجلسوا قدام الملك تقولوا هذا الكلام، لان احنا ده طلبنا من الملك، فانتوا بطانة كرسي هيني يا مارك، بلاش الكرسي. فقالوا لهم تساعدونا في ان الملك يسلمهم لنا، انتوا البطانة بتاعته هيسمع كلامكم. الملك وصل له الخبر ان في ناس هنا نزلوا في ارضنا ومقيمين فيها، والناس دول زي ما قال عمرو بن العاص بقى وعرض القضية، ما كانش لسه اسلم، الناس دول جايين بدين جديد، له ديننا ولدينكم انتوا كمان في الحبشة، يعني معناها بيكفروكم وبيكفرونا، فايه يبقى إذن احنا 2 عليهم. هم عايز يوصل لكده. النجاشي بقى لما سمع الموضوع ده، انا عايزك تحفظ وتسجل، النجاشي لما سمع الكلام ده ايه قال؟ ايه قال؟ كلمة المفروض ان احنا نكون عليها كلنا، وهي في ديننا وامرت بها الايات، بس احنا ايه ما بناخدش بيها كتير. فقال لهم لا والله، لا والله، لا أرد قوما جاوروني في أرضي واختاروني على من سواي حتى أسمع منهم. الناس دول اختاروني، جم عندي، طب ما الدنيا واسعة، مش معنى اختاروني وجم جاوروني، وبعدين انتوا بتشتكوهم حتى اسمع منهم. ايه رأيكم في الموقف ده؟ هو مش غريب علينا لما يكون نبينا عليه الصلاة والسلام هو اللي معطينا المقدمة، فإن فيها ملكا ايه لا يظلم عنده احد، لكن انظر رجل على غير الملة لكن يتعامل بهذه الطريقة دي، بيسويها ايه في كتاب ربنا؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. طب البطانة بتاعته اتكلمت، قال والله ما ردهم إلا لما اسمعهم بنفسي. البطانة اتكلمت، أنا دلوقتي مجرد ما صديقي، مدام صديقي وبيوليني، بسمع منه كلمة بشتغل عليها، وده غلط. هو ما قبلش من البطانة بتاعته إلا لما يسمع بنفسه. فلما سمع بنفسه طلع إنه فعلا على حق. طيب يا جماعة، أما هيسمع بنفسه المسلمين 80 هيتكلموا كلهم ولا المفروض يتكلم واحد؟ لا، احنا بنتكلم كلنا، صح ولا لا؟ بنتكلم كلنا، ملناش ممثل، كلنا رؤساء. انا بقولها ورزقي على الله. فجعفر قال انا خطيبكم الليلة، سيبوني انا اعبر وارد على الملك. قال خلاص، ما هو القيادة بتبقى بارزة ومعروفة، العالم بيبقى بارز ومعروف، صاحب الفهم والفقه والذكاء بيبقى باين ومعروف. قال انا خطيبكم الليلة، ده خطيبهم في ايه؟ في مخاطرة، في مغامرة. طيب الملك منتظرهم، المفروض ان جعفر لما يقف يعرض القضية هيقف قد ايه؟ يعني هيقعد قد ايه قدام الملك ده؟ ها؟ دقائق. ده ملك وانت بالنسبة له لا تمثل شيء، انت رجل شريد طريد من بلدك وملكش صوت في الناس ولا معروف ولا انت ملك ولا حاجة، راجل من عوام الناس من اعراب البدر، هتقف قدام النجاشي تقول ايه وهتتكلم قد ايه؟ كلها يا جماعة ايه؟ دقائق. طيب الدقائق دي مطلوب من جعفر ايه؟ مطلوب ان يرد الشبهات اللي اثيرت عليهم، لان دخل عليها عمرو قال له ايها الملك، عمرو بن العاص قال للنجاشي ايها الملك ان هؤلاء القوم الذين جاءوا عندك وجاوروك في ارضك كانوا منا ومن ارحامنا فاتونا بدين جديد لا نعرفه وتركونا وجاءوا الى ارضك ولم يدخلوا في دينك، يعني مش عاجبهم حد خالص. يعني معناها احنا لما نقول لك ما احناش عاجبينهم هتصدقنا، لان انت نفسك مش عاجبهم، بدليل انهم ايه؟ ما دخلوش في دينك. شايف الكلام؟ لازم جعفر يأتي بدهاء اكثر من هذا لابطال هذا الكلام من جهة، ومن جهة تانية لاقناع الملك بهذا الدين بحيث انه يكسب في النهاية القضية. ده اللي حصل فعلا. تخيل بقى لو انت مكان جعفر هتتكلم، هتقول ايه؟ ايه اللي ممكن تقدمه؟ الواحد فينا لو ساعات بيبقى في مكان ويقولوا له قول درس فجأة كده، يقعد يدور على كلام يقوله مش عارف يقول ايه، فده هيقول ايه عشان يقنع هذا الرجل؟ لكنه سبحان الله في هذه الدقائق، وعمره كان في الاسلام بقى، الرسول بعثهم في سنة 5 من البعثة، يعني عمرهم في الاسلام 5 سنين او 4 سنين. طب ده احنا بقالنا في السنين عشرات، في الاسلام عشرات السنين، ما حفظناش حاجة ذات قيمة نقدر نميل بها راس علماني، نميل بها راس مخالف، ما عندناش، نميل بها راس واحد على غير الملة. ولذلك بذكر كلمة قالها احد الدعاة مرة، كان بيتكلم على سقوط الاتحاد السوفيتي وانه سقط في عهد غورباتشوف، وان غورباتشوف ما كانش يعني المحنك لانه كان في مسحة خير، وانه لو لقى داعية اسلامي واضح كان الراجل ده ممكن دخل الاسلام. حزنت جدا لما سمعت الكلمة دي، يعني العالم الاسلامي ما فيش في داعية كده، حزنت جدا. الصحابة كان زمان التجار بيدخلوا البلاد يتاجروا فيها فينشروا الاسلام، احنا دعاتنا لسه يعني محتاجين برضو نوع من الايه؟ من التقوية. فالمهم ان جعفر بعد ما عرف ان اتقال عليهم كل الكلام ده قعد يفكر ويرتب افكار. شوف بدأ بايه. بدأ اول حاجة يثبت للجالسين جميعا وفيهم الملك ان الجاهلية شر محض، وان الذي جاءوا به خير محض، وان الذين جاءوك ايها الملك ليطلبوننا ليطلبون هم لا يزالون في هذه الجاهلية. كان مطلوب منه يثبت هذا كله ويرد على الشبهات، لانهم اعطوا شبهات كثيرة وقالوا طب اسألهم بيقولوا ايه في عيسى، ده بيقولوا عبد، فالموضوع ده اثار الملك. المهم لما دخل جعفر كلمات معدودة، قال ايها الملك لقد كنا في جاهلية نعبد الأصنام والأحجار ونأتي الفواحش ونسيء الجوار ونأكل الربا ويأكل القوي منا الضعيف، وظل يعدد له أشياء تتقزز منها النفوس. كنا يعني معناها ان اللي واقفين الاثنين دول ايه كانوا معانا ولا يزالون على هذا الكلام، حتى بعث الله فينا رسولا منا نعرف نسبه فينا. يعني مش واحد غريب نقول ده خدعنا وضحك علينا، لا، رسول، اولا رسول يعني مرسل من الله مش كلام بشر، رسولا منا نعرف نسبه فينا. نسبه فينا يعني جدا عن جد عن جد معروفين كلهم بالكرم والأصول العريقة، ما فيش واحد من أجداده مطعون فيه. نعرف نسبه فينا ونعرف فيه صدقه وأمانته وعفافه. صدق، أمانة، عفاف، دول سلاح الداعية. عشان يكون مقبول عند الناس لازم يكون الثلاثة دول معاه، صدق، أمانة، عفاف. عفاف عن الكلمة اللي مش كويسة، عفاف عن ما في يد الناس، عفاف عن الأموال والاستكثار لنفسه، عفاف عن المحارم، لازم يكون عفيف. ونعرف صدقه وأمانته وعفاف. يبقى الأول اتكلم عن الجاهلية ومساوئها ليبين قذرها ويجرمها في نفوس الجالسين. قال حتى أرسل الله فينا رسولا منا نعرف نسبه فينا ونعرف صدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى نبذ عبادة الأحجار. هو الحجر بينفع؟ فدعانا إلى نبذ عبادة الأحجار، ودعانا إلى صلة الرحم، ودعانا إلى إحسان الجوار، كلها كلام تقبل الفطرة. ودعانا، وأخذ يعدد بعض ما دعوا إليه فتابعناه على ذلك، فعدى علينا قومنا. يعني معناها بيقول له إحنا كده غلطنا في حد اللي إحنا عملناه حرام، فعدى علينا قومنا فاضطرونا للخروج، فجئنا إلى أرضك ورجونا ألا نظلم عندك واخترناك على من سواك أيها الملك. التملق، الاستمالة، الاستعطاف. فجئنا إلى أرضك واخترناك على من سواك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. بدأ بأيها الملك وختم بأيها الملك. بين مساوئ الجاهلية، بين عظمة الداعية الذي جاء لهم ومن أين جاء وما تاريخه وما هي أخلاقه ودعوته، وبين أننا كل ذنبنا أننا تابعناه على ذلك، فعدا علينا قومنا فأخرجونا أو فاضطرونا للخروج، فجئنا إلى أرضك واخترناك على من سواك، ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. وهنا انتهى كلام جعفر. أنا بقول الكلام وبشرح، لكن هو كان بيتكلم بدون إيه، يقول كلامه كله مسترسل، ما بيعدش الكلام، ولذلك ما أخذش دقائق حتى كان الرد من الملك. قال: مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده، والله إنه الذي أخبر به عيسى عليه الصلاة والسلام، وهو الذي نقرأ عنه في التوراة، وأشهد أن لا إله إلا هو وأنه رسول الله، ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أحمل عليه وأخدمه. كل ده استغرق قد إيه؟ دقائق. فين مجهودك يا أخي الكريم؟ فين جهدك وعطائك؟ أنت ممكن في الشهر تعمل لك 100 مشكلة، لكنك ما تنفعش واحد من المسلمين مرة واحدة. موجود. هذا رجل عاش في الإسلام 5 سنين أو 5 أعوام. يا إخوة، ده في موضوع والله كل ما أتذكره يشيب الرأس، يشيب الرأس. رجل اللي هو فضالة بن عبيد جاي داخل على النبي عليه الصلاة والسلام. فضالة بن عبيد مشرك لم يسلم، فلما فتح النبي مكة جاء ليغتال النبي حول الكعبة، فأطلع الله نبيه على ما في نفس هذا الرجل، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضالة، بما كنت تحدث به نفسك؟ سؤال مربك ومفاجئ. كنت تفكر في ايه؟ قال: لا شيء، كنت اذكر الله. ما هو بيطوف حوالين الكعبة. كنت اذكر الله. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ليفهمه من ضحكه انه ايه، انك انكشفت. فلما علم ان النبي صلى الله عليه وسلم معلم من ربه، وان هذا شيء لا يعرف الا بوحي، شهد الشهادتين وخرج من الحرم. اكثركم راح الحرم، خرج من الحرم. الحرم ما كانش بالمساحة الواسعة دي، ساب الكعبة خرج بره، فأبلته واحدة من الغواني والزواني، صديقة من الصديقات اللي كان بيلعب معاها ويتحدث معاها وعايش معاها الكلام اللي كان بيقوله جعفر. فبتقول له: تعالى نقعد نتكلم شوية. انت عارف لما شاب وشاب يقعدوا يتكلموا شوية كده معناها ايه؟ العلاقة مفتوحة بينهم. تعال نتكلم شوي. رد عليها ماذا قال؟ انشد شعرا، وقلت هذا الكلام في المسجد من قبل. قال: قالت: هلم الى الحديث. فقلت: لا، يأبى عليك الله والاسلام، يأبى عليك الله والاسلام. الاسلام اللي هو ايه؟ قل لي الرجل ده عرف الاسلام ايه؟ جاوبه، جاوبه، عرف الاسلام ايه؟ بس الشهادتين؟ عرف غير الشهادتين؟ ما جاش في الحديث غير كده، خد الشهادتين وطلع. بس عرف ان الشهادتين تعصم عن المحارم. لا اله الا الله ما ينفعش معها الكلام النجس، لا اله الا الله ما ينفعش معها الصديقات، لا اله الا الله ما ينفعش معها الزنا والاخدان والصديقات، لا اله الا الله ما ينفعش معها الشحناء والبغضاء والانفعال والعصبية. قالت: هلم الى الحديث. فقلت: لا، يأبى عليك الله والاسلام. اللي يسمع كلمة الاسلام منه يفكر ان هو ايه، حافظ البخاري ومسلم وكتب والكتب الستة وغيرها، انما هو عرف لا اله الا الله محمد رسول الله. بس لحظة صدق، لحظة صدق واخلاص ويقين، ودي شروط لا اله الا الله. قالت: هلم الى الحديث. فقلت: لا، يأبى عليك الله والاسلام، لو قد رأيت محمدا مع صحبه بالفتح يوم تكسر الأصنام لرأيت دين الله أصبح باديا والشرك يعلو وجهه الإظلام. كل المعاني دي جمعت من ايه؟ من لا إله إلا الله محمد رسول الله. عشان كده أنا بقول لك الأزمة مش عندنا أزمة علم، كلنا عندنا كمبيوترات وبنصحح الحديث، وانا ممكن اتكلم حديث دلوقتي واقول مثلا صححه الشيخ الالباني، واحد هيرد علي يقول لي لكن الشيخ الحيوني ضعفه. يعني هو لازم تمشي علي كلامك؟ لازم. المقصد ان هو عايز يتبع واحد يبقى محدش يتكلم الا هو، وما تتكلمش انت على غيره. ما هي دي العصبيه، وهي دي اللي قال عليها النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة. ما ينفعش انك تبقى مسلم وقاعد في وسط النتن، دعوها فإنها منتنة. فالرجل هذا يقول يأبى عليك الله والإسلام. كم محاضرة سمعها، كم قناة قعد قدامها، كم كتاب فتحه. فلذلك المسألة عايزة عندنا صدق وإخلاص ويقين وهدوء وخلق. فجعفر عمل هذا كله. المهم عمرو بن العاص لما لقى الجولة ما مهش لصالحه قال والله لآتينهم غدا بما يستأصل خضراءهم. بكرة في حاجة بقى هقولها دي اللي هتقطع جدرهم. فصديقه عبد الله بن أبي ربيعة لقى الكلام شديد، قال له يا أخي مش للدرجة دي، دول أرحم لنا برضه، انت هتقول ايه؟ شايف لسه على غير الملة وبيقول ايه؟ ها بيقول دول ارحام لنا برضو. نفسي لما يحصل مشكلة نقول يا اخي برضو بالراحة عليهم، دول اخوة برضو، ها دول اخوة برضو، دول اخوة برضو. المهم فقال له لآتينهم غدا بما استأصلوا به خضراءهم. قال له هتقول ايه؟ قال له سأقول له سلهم عن عيسى فإنهم يقولون إنه عبد. جعفر وأصحابه بيقولوا فما نزل بنا مثل هذه. دي بقى اللي كانت فعلا بالنسبة لنا كانت ايه؟ لا مش قاصمة الظهر، معضلة، يعني مش شايفين لها حل. في الأخير هداهم الله أنهم يقولوا ايه؟ قالوا نقول فيه ما قال ربنا وليكن ما يكون. نقول اللي ربنا قاله، يبقى دايما خليك مع الحق وربنا هينصرك. لا انت بتفكر انت هتنصر ربنا بطريقتك انت. المعاني دي ما بيهداش لها كل الناس. انصر ربنا بطريقته، بشرعه، مش بطريقتك انت. فقالوا نقول فيه ما قال ربنا وليكن ما يكون. فلما دخلوا على النجاش قال ما تقولون في عيسى؟ قال نقول ما قال الله. قال لهم قال الله ايه؟ قولوا. قال نقول انه عبد الله ورسوله وروحه وكلمته القاها الى مريم العذراء البتول التي لم يمسسها بشر. فكان في يدي عود زي السواك. قال والله ما عدا عيسى، يعني ما اختلف عيسى عما تقولون مثل هذا العود. البفارقة نخروا واحدثوا صوت، قال لهم وان نخرتم ايها الناس المسلمين انتم احرار في ارضي من سبكم غرم، اللي هيتعرض لكم هيدفع غرامة. وانتهى. ولينصرن الله ايه؟ من ينصره؟ انصر ربنا بطريقته ينصرك. تنصر بطريقتك يقول لك انت توكلت على نفسك ووكلت اليه. بعد ما قالوا هذه الكلمة حب بقى يسمع، بعد ما اقتنع قال لهم طب ما معكوش حاجة من اللي قلتوه ده؟ زي ما كان الصحابة يسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم، احنا مشينا ولقينا حيوان اصطدناه وكان فينا بعضنا محرم بعضنا مش محرم، ناكل ولا ناكلش؟ قال لهم خلاص مدام ما اصطدتوش انتم بنفسكم ولا اعنتم على الصيد كلوا، معاكم حاجة ناكلها بعد ما افتاهم وخلص؟ معاكم منها حاجة ناكل معاكم؟ قالوا معانا. جيش أبو عبيدة طالع ومش لاقي ياكل معاه جراب تمر، وفي الآخر طلعت لهم دابة من البحر، كانوا مضطرين وجوم يسألوا النبي أفتاهم، وفي الآخر قال لهم معاكم حاجة ناكلها؟ قالوا معانا. فهو النجاشي يقول لهم معاكم حاجة من اللي انتم بتقولوه؟ فقرأ عليه مطلع سورة مريم. ليه؟ لأن لهم ارتباط بمريم، كلام يرقق القلوب، كافة يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، لغاية ما انتهى قبل أن يتكلم عن مريم وعن ولادتها لعيسى. الرجل لما سمع هذا الكلام قال هذا الذي نجده في التوراة، وهذا الذي نعرفه وبشر به عيسى في الإنجيل. فلذلك يا إخوة، الداعية معاه أسلحته، معاه فقه، معاه علمه. ليه؟ لأنه متبع ماشي خطوة خطوة خلف الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم النجاشي بقى راح مدي الناس درس، واحنا عايزين الدرس ده. قال للناس ايه؟ فضلوا هداياكم، هداياكم مردودة عليكم، ودي مش هدايا، دي رشوة. بقت ايه؟ رشوة. قال لهم دي رشوة، كيف اخذ الرشوة في الله والله قد رد علي ملكي ولم يأخذ مني رشوة، ولم يطع الناس في، فكيف أطيع الله الناس فيه؟ شايف الكلمات؟ والله كلمات عايزة حفظ. لم يطع الله الناس في، فكيف أطيع الناس فيه؟ ورد علي ملكي بدون رشوة، فكيف آخذ الرشوة فيه؟ ابن مسعود بيقول للناس تعرفوا ايه قصة الكلام دي؟ قالوا لا. قال لهم موضوع الرشوة ده ان النجاشي كان ابوه ملك الحبشة، وكان هو ابنه الوحيد، مفروض ان هو ياخد الحكم بعده. كان له عم له 12 ولد، بطانة السوق قالت لعمه اذا مات اخوك اللي هو ابو اصحمة، اذا مات اخوك اللي هياخد الملك اصحمة اللي هو النجاشي، فلو انت قتلت اخوك ابنه لسه صغير يبقى الملك معاك، ولما تموت ياخد واحد من ولادك فتظل في اولادك. طالب الملك وطالب الدنيا وافق فقتل اخاه، جه يستعين بولاده لقاهم بلف عب، ووجد المشورة الصائبة من ابن أخيه اللي قتل، من ابن أخوه المقتول، وجدها وجد فيه هو النصيحة والرشد، فبقى إيه؟ يعينه في الملك. الناس قالوا له كده هيظهر على أولادك، بيعوا. فقال لهم أنتوا عايزيني أقتله زي ما قتلت أبوه بالأمس؟ قتلت أبوه بالأمس وأقتله اليوم؟ قالوا طب بيعوا وابعدوا عن هنا. فوافق وباعوه اللي هو النجاشي، باعوه. بعد ما كان ابوه ملك بقى هو ايه؟ عبد من العبيد، بيباع ويشترى ويخدم، لكن الله يؤتي ملكه ايه؟ من يشاء مهما تحرص. فلما تولى الملك عمه جي الناس حسوا بجفاف شوية كده، فجاءت سحابة فخرجوا يستسقون، فوقف بقى الملك بقى يقود الناس في الاستسقاء، فجاءت صاعقة فأخذت الملك وحده، صاعقة وما يعلم جنود ربك إلا هو، أنت تريد وأنا أريد، والله يفعل ما أريد، والله يفعل ما يريد. فجت الصاعقة أخذت الرجل ده وحده، جم يولوا ولاده أفسدوا في المملكة. قال والله ما هينفع في إدارة المملكة إلا الشاب اللي بعناه، اخرجوا فاطلبوه. فخرجوا فطلبوه وأخذوه من سيده عنوة وجاءوا به وألبسوه التاج. كده من الإيه؟ من الرق الى الملك. من الرق الى الملك البسوه تاج. الرجل جاء يبحث عن عبده او يطلب فلوسه، ففوجئ ان العبد بتاعه هو الايه الملك. قال لهم ودوني للملك بتاعكم. فلما ودوه للنجاشي، النجاشي قال له ايه مطلبك؟ قال له الناس دول باعوا لي عبد واخدوه مني ولم يعطوني حقه او اجرته او ثمنه. فقال النجاشي كان ممكن يقول لهم اعطوه وزيدوه اضعافا، قال لهم اما ان تعطوه ماله او تعطوه عبده. عبد اللي هو مين؟ يعني لو قالوا طب انزل انت العبد بتاعه، انزل روح، هيقول لهم اروح. سبحان الله، لما تنزل واحد من على الملك ويقول لك اروح، لان هو ده العبد، انت بايع له يبقى لازم هو اللي يتنازل. سبحان الله، لما تنزل واحد من على الملك هو اللي يقول لهم اما تعطوه فلوس ولا تعطوه عبده. قالوا لا، نعطيه ونزيده. ومن هنا قال لقد رد الله علي ملكي بدون رشوة فكيف أقبل الرشوة فيه؟ ولم يطع الناس فيه، كلهم حوله يمكرون ويكيدون والله خير الماكرين. ورده الله سبحانه وتعالى إلى الملك ليه؟ لينصر به دينه يوما ما. وبعدين ظلوا عنده في مرح وفي سعادة وفي حرية لا تشبه الحرية التي نحن فيها أبدا، في حرية. ولما أرادوا ده قعدوا عنده 13 سنة، يعني 5 من 13 قعدوا من النبي في مكة، يبقى فضل كم؟ 8 سنين. وهم راحوا المدينة في فتح خيبر سنة 5، يبقى 8 و5 13 12، راحوا بقى غايبين عن النبي 13 سنة وجايين بدعوتهم وبمن سمع منهم، وأسلم معهم سيد الناس في بلده نجاشي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلم القس ودعا له بالمغفرة 3 وأصحابه يؤمنوا. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر وهو مسرور بفتح خيبر، فبمجرد ما رأى قائد الكتيبة الخضراء المباركة بعد ما رأى جعفر وقومه قال والله ما أدري أفرح اليوم بفتح خيبر أم أفرح بقدوم جعفر. فرحة على فرحة، لكنها جاءت من وراء الإخلاص، جاءت من وراء الإخلاص، من وراء الصدق ونصر الله بما يريد سبحانه وتعالى. فاحنا هنقعد يعني نحاول ونحاول ونحاول، اما كانش على المنهج مش هنوصل، ولو شيء يسير، ولو كان شيئا يسير. هختم بهذه، كلكم يعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من بيته، والحديث الصحيح، خرج من بيته ليعلم الناس بليلة القدر عشان يتحروها يستنوها. فتلاحى رجلان قال فأنسيتها. الأمة كلها نالها من هذا النسيان ولا لا؟ كل الأمة إلى أن يرث الله الأرض. خرج فشغلوا 2 بيتخانقوا، الاتنين دول أكيد فيهم واحد على حق، ومع هذا كانت العقوبة على الأمة. فتلاحى رجلان فأنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر، دوروا عليها انتوا بقى. سبحان الله، الملاحاة بين الناس يا جماعة بتخلف ورانا في بيوتنا وفي ديارنا وفي أماكننا وفي عملنا وفي بلدنا، بتخلف والله ما لا يتحمله أحد. وبنظن أننا في النهاية قد أحسننا وأفدنا وأننا في الطريق الصحيح. ولذلك يعني اعتبر أنني متجاوز في الكلام، لكن بص للنتيجة، بندعي في رمضان كل سنة ونعيط ونهنة والبلد هي 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 هي، كل حاجة هي هي، اتسلط علينا جبروت من الناس 30 سنة، وطول 30 سنة ندعو ليه؟ لأن برضو فينا دخن كثير. فلذلك يا إخوة كل واحد فينا بس يصحح نفسه، يعدل نفسه، وإن شاء الله سنجد خيرا كثيرا، سنجد خيرا كثيرا. وإذا اختلفنا في شيء وكان لابد الخلاف ضاغط علينا، قال الله عز وجل: فحكمه إلى الله. حكمه إلى الله فين؟ في الكتاب والسنة. الكتاب والسنة من القائم عليهم ومن الوريث لهم؟ العلماء، لأن العلماء ورثوا العلم، فلا بد أن يجلس بيننا علماء ونسكت وأحمي سمعي وبصري حتى يأتينا العلماء ويتكلموا بيننا، فما تكلموا به فهو البركة، ولو لم يعجبني ولو لم يعجبك ما تكلموا به فهو البركة، لأنهم ورثة الأنبياء ووكل الله إليهم الفصل بين الناس. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه، وأن يولي على مصر خيارها، وأن يصرف عنها شرارها، وأن ينزل الطواغيت من على عروشهم أذلة صاغرين، وأن ينجي المستضعفين من المؤمنين، وأن يجعل هذا الجمع مرحوما وتفرقنا بعده معصوما. وصل اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرجو بيان رأي مجلس شورى العلماء في المشاركة في العملية السياسية للانتخابات، سواء مجلس الشورى والرئاسة، وجزاكم الله خير. النهاردة كان الشيخ الله يعافيه أبو إسحاق كان بيستعجب، بيقول لي أنتم مش مطلعين بيان بأن المشايخ ما لهمش دعوة بالانتخابات من ناحية الترشح، يعني ما ينفعش أن تاخد داعية تحطه في مجلس الشعب. أنا لو قررت بنفسي مثلا كده يعني أن أروح أترشح، عمركم هتلوني ولا درس، على ما اروح بقى وادور دايرتي وادور على الخدمات وادور على الاصوات وادور على الكلام، وده قال وده عاد، ولا هقرا ولا هذاكر. فبيقول في ناس نزلت عد مجموعه من الاسماء كده وقال لازم نامرهم بانهم يرجعوا، ده الشيخ بلساني قال نامرهم بكبرنا في السن عنه، ونامرهم، ما رضيش الراجل من تواضعه يقول بعلمنا، قال نامرهم بكبرنا في السن عنهم وبما لنا عليهم من حق وبأشياء أخرى أن يرجعوا ويتفرغوا لدعوتي. والأطباء والمهندسون وكبار الناس اللي هم بين أيدينا وعلمناهم ولهم ولاء لنا وصلة لنا وعندهم علم شرعي، هؤلاء نقدمهم لأنهم يستطيعون القيام بهذا العمل دون تعطيل للدعوة. فيظل الدعاء على ثغور الدعوة، لأن الدعاء قلة أصلا، الدعاء قلة في هذا البلد، ما بيغطوش المساحات. ويدخل يترشح سواء للرئاسة سواء للشورى، سواء يترشح من نراه يصلح فعلا لتبني قضية الشريعة وأمن هذه البلد. فهذا اللي قلناه وتذكرناه اليوم ورجعناه مع بعضنا البعض، وبيانات مجلس الشورى موجودة على النت يا جماعة، وعلى موقع مجلس الشورى وعلى موقع أنصار السنة. لو دخلت على أي موقع المواقع دي وقلت البيان الأول البيان الثاني لغاية الحادي عشر، البيان الأول فيه الكلام اللي أنا بقوله ده. ما لها الأحزاب؟ خلاص الموضوع ده انتهى، الموضوع ده يعني عد أوانه. السؤال دلوقتي متأخر، السؤال ده متأخر، وهو سؤال من قديم. وقلنا فيه في البيان الثالث بالنسبة لمجلس الشورى، قال لن نؤسس حزبا ولن نكون تابعا لحزب ولن نشدد في النكير على من صنع حزبا أو فعل حزبا أو أنشأ حزبا. ليه؟ لأنه هو ده اجتهاده أنه بينصر دين الله سبحانه وتعالى. وكنا يوم الاجتماع أظن في على التلفزيون شفت أنت الكلام ده، الشيخ مصطفى العدوي قاله، قال ناس أدى بهم اجتهادهم إلى أن ينصروا الله من خلال الحزب، نعم هتقابلهم مفاسد، قال الشيخ بقى هتقابلهم مفاسد، المفاسد دي رأوا أنهم يدفعون بها مفاسد أعظم، ودليلهم في ذلك وهو دليل صحيح أن الخضر خرق السفينة، خرق السفينة فساد ولا صلاح؟ لكنه سيؤدي في النهاية إلى صلاح، بيدفع به مفسدة أعظم وهي مصادرة السفينة. فهم لن تجد يعني كل ما يقابلهم يعني حق معهم، ومع أننا بننصحهم دايما ونقول لهم احذروا التنازلات، ما استطعت إلى ذلك سبيلا احذر التنازلات، ويكون الأمر الذي يقابلك لا تستطيع التنصل منه، ويكون أمر فعلا أقل خطورة مما تريد دفعه. أما إذا واجهك ما هو أشد خطرا مما ستدفعه فارجع واترك الأمر. فالكلام ظهر. نعم. نعم. ما هو عشان الخضر بيوحى عليه إليه فاحنا استدلينا بالفعل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أنه يهدم الكعبة ويبنيها ويخليها تشمل الحجر ويعمل لها بابين على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال ودي منفعة للناس، قال لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لا هدمت الكعبة وأقمتها على بناء على إيه؟ على قواعد إبراهيم. طيب اللي أنا فاهم من الشرع أن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لو هدها كان غصبا عنهم يسكتوا، حتى اللي معترض، لأنهم دخلوا في الدين وخلاص والفتح تم والدولة تمكنت، بس كان هيبقى فيه برضه مع ده بيبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسمح بوجود المشاكل طالما الأمر إيه؟ طالما الأمر إيه؟ ماشي. الكعبة كده ماشية ومعروف ان الحجر تبعها يبقى ما تطفش من هنا، فمشى الامر. فاهل الاصول اهل العلم اخذوا من هذا الامر ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة بتقول ان درء المفاسد مقدم على جلب المنافع، وان تحصيل او درء الخطر الاعظم بالخطر الادنى هذا أمر لا يختلف عليه عقل. واحد بيقول لي هقطع صبعك يدبحك، أختار إيه؟ وهو قطع صبعي يجوز إن أنا وافق عليه، بس بدرأ خطر أعظم. فإحنا بنستدل بهم لأنهم أوحي إليهم، بنفعل أفعلهم، بنحاكي هديهم في مثل هذه المسائل. لما يقابلنا شيء يشبه ما قابلهم بنستدل بهم لأنهم يوحى إليهم، لأنهم حجة في هذا. صحيح. لو ان المفسدة اللي جاية، انا قلت هذا الكلام، قلت لو ان المفسدة اللي جاية اعظم، لو ان المفسدة اللي بدفعها اقل من اللي انا هرتكبها يبقى لازم اتراجع وكلنا نمتنع عن تأييد اي احد فيهم اذا كانت كذلك. اما بقى هنختلف بقى، هل اللي جاية فعلا اشد واعظم؟ ديها ممكن تكون محل اجتهاد، هم رأوا ذلك، فاحنا مش هنختلف وهنقول لهم خلاص احنا سنؤيدكم وننصركم ما دمنا نرى انكم تدفعون مفسدة اعظم، فاذا رأينا المفسدة التي تدفعونها اقل من التي ترتكبونها نتراجع ولا نؤيدكم ولا ننصركم. ما حدش دخول الحزب، وانا مش مفتي في المسألة دي، لكن ان دخلت لا جناح عليك، وان لم تدخل لا جناح عليك، ودعك ممن يؤثم الناس، واعتبر نفسي متطاول في دية، لان ممكن اللي بيؤثم الناس واحد اعلم مني، لكن اللي اعلمه انا من دين الله عز وجل وادين الله به ان دي مسألة اجتهادية، فلا يصلح ان اؤثم من دخل ومن لم يدخل. اما من دخل اوصيه فقط بشيء، اقول له اذا تمسكت بنتا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فانها منتنة. اذا كان هناك فرق بين الاخوة اللي بره الحزب عندك واللي جوه الحزب اعرف انك في نتن فارجع، وان العصبية من امر الجاهلية، ومن مات على عصبية مات ميتة جاهلية، وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فنحذر وننصح من انتمى الى حزب الا يكون الناس خارج الحزب يعتبروا انداد ليا، وبوالي اللي جوه عن اللي بره، يبقى الحزب ما زادني الا سوءا. فنحذر من هذا، ولا نقول لمن دخل الحزب الله يعينك ونتهكم عليه، ولا اللي ما دخلش نقول له خليكوا قاعدين. مفيش داعي لتزكيه النفوس، فلا تزكوا انفسكم هو اعلم من اتقى. فالمعاني دي لابد انها ترسخ عندنا يا اخي. نعم. نعم. لا شك احنا يعني التعاون على البر والتقوى مطلوب، والتأليف بين الناس مطلوب، وفعلا في جهد في مبذول في هذا الامر ان شاء الله. طيب اقول سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. يا اخوه سامحوني ان كان كلامي فيه بعض الشده او بعض والله ما اقول الا حبا في اخواني وحبا لديني، واللسان احيانا يزل، فيعني خلوا زلتي علي وخذوا ما ينفع، واسال الله سبحانه وتعالى ان يغفر لي ولكم، وان يؤلف بيننا، وان يجمعنا في الجنه اخوانا على سرر متقابلين، والحمد لله رب العالمين.